لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم السبت صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: اليوم في عيد الرسولين القديسين بطرس وبولس يقول يسوع في الإنجيل لسمعان الملقب ببطرس: سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. ولهذا السبب غالبا ما نرى القديس بطرس مصورا وفي يده مفتاحين كبيرين كما في التمثال الموجود هنا في هذه الساحة. تمثل هذه المفاتيح خدمة السلطة التي أوكلها يسوع إليه لخدمة الكنيسة بأسرها، لأن السلطة هي خدمة، والسلطة التي لا تكون كذلك تكون ديكتاتورية. تابع البابا فرانسيس يقول: ولكن لنتنبه في فهم معنى كل هذا جيدا، إن مفاتيح بطرس في الواقع هي مفاتيح الملكوت الذي لم يصفه يسوع كخزنة أو كخزينة، وإنما بصور أخرى: بذرة صغيرة، لؤلؤة ثمينة، كنز خفي، حفنة من الخمير، أي كشيء ثمين وغني، نعم، ولكن في الوقت عينه صغير ولا يلفت الأنظار. ولذلك لكي نبلغه ليس من الضروري أن نفعل آليات الأمن والأقفال، وإنما أن ننمي الفضائل مثل الصبر والاهتمام والمثابرة والتواضع والخدمة. لذلك أضاف الأب الأقدس يقول: فإن الرسالة التي أوكلها يسوع إلى بطرس ليست إغلاق أبواب البيت والسماح بالدخول فقط لعدد قليل من الضيوف المختارين، وإنما مساعدة الجميع لكي يجدوا الدرب لكي يدخلوا في الأمانة لإنجيل يسوع. وسيفعل بطرس ذلك طوال حياته بأمانة، وصولا إلى الاستشهاد بعد أن اختبر بنفسه أولا ليس بدون صعوبات ومع العديد من السقطات الفرح والحرية اللذين يولدان من اللقاء مع الرب. كان عليه هو أن يرتد أولا لكي يفتح الباب ليسوع، ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة له. لنفكر: بعد وقت قصير من قوله ليسوع أنت المسيح، وجب على المعلم أن يوبخه لأنه رفض أن يقبل نبوءة ألامه وموته على الصليب. تابع الحبر الأعظم يقول: لقد حصل بطرس على مفاتيح الملكوت ليس لأنه كان كاملا، لا، لقد كان خاطئا، وإنما لأنه كان متواضعا وصادقا، وقد أعطاه الرب إيمانا صادقا. لذلك إذ أوكل نفسه إلى رحمة الله استطاع أن يعضد إخوته ويقويهم كما طلب منه. يمكننا اليوم أن نسأل أنفسنا: هل أنمي الرغبة في أن أدخل بنعمة الله إلى ملكوته وأن أكون بعونه حارسا مضيافا للآخرين أيضا؟ وللقيام بذلك، هل نسمح ليسوع وروحه الذي يقيم في كل واحد منا بأن يثقلاننا ويليناننا ويسوغاننا؟ وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لتنل لنا مريم سلطانة الرسل والقديسين بطرس وبولس بصلواتهم أن نكون مرشدين وعضدا لبعضنا البعض من أجل اللقاء مع الرب يسوع. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حي الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحييكم جميعا أنتم الذين جئتم في عيد القديسين بطرس وبولس، وأحيي بشكل خاص سكان روما. أود اليوم أن تصل تحيتي إلى جميع سكان روما ترافقها صلاتي من أجل العائلات، ولا سيما تلك التي تتألم، ومن أجل المسنين ولا سيما الوحيدين، ومن أجل المرضى والسجناء والذين يعانون من صعوبات لأسباب مختلفة. أتمنى لكل فرد أن يعيش خبرة بطرس وبولس، أي أن محبة يسوع المسيح تخلص الحياة وتدفعنا لكي نبذلها بفرح ومجانية. تابع البابا فرانسيس يقول: أفكر بألم في الإخوة والأخوات الذين يتألمون بسبب الحرب. لنصلي من أجل جميع الشعوب الجريحة أو التي تهددها الصراعات ليحررهم الله ويعضدهم في النضال من أجل السلام. كما أشكر الله على تحرير الكاهنين من الروم الملكيين، وأتمنى أن يعود جميع أسرى هذه الحرب إلى ديارهم قريبا، لنصلي معا لكي يعود جميع الأسرى إلى بيوتهم. أتمنى للجميع عيدا مجيدا، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
ترأس قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس القداس الإلهي في بازليك القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين الرسولين بطرس وبولس. منح خلاله درع التثبيت عددا من رؤساء الأساقف الجدد، وللمناسبة ألقى الأبو الأقدس عزة استهلها بالقول:
Guardiamo ai due apostoli Pietro e Paolo, peccatore di Galilea che Gesù fece peccatore di uomini, il fariseo persecutore della chiesa trasformato dalla grazia in evangelizzatore delle genti.
لننظر إلى الرسولين بطرس وبولس، صياد من الجليل جعله يسوع صيادا للبشر، والفريسي مضطهد الكنيسة الذي تحول بالنعمة إلى مبشر للأمم. في ضوء كلمة الله لنسمح بأن تلهمنا قصتهما والغيرة الرسولية التي طبعت مسيرة حياتهما، إذ التقيا بالرب عشا خبرة فصحية حقيقية. لقد تحررا وانفتحت أمامها أبواب حياة جديدة. تابع البابا فرانسيس يقول:
Fratelli e sorelle, alla vigilia dell'anno giubilare soffermiamoci proprio sull'immagine della porta. Il giubileo infatti sarà un tempo di grazia nel quale apriremo la porta santa.
أيها الإخوة والأخوات، عشية السنة اليوبيلية، لنتوقف عند صورة الباب. في الواقع سيكون اليوبيل زمن نعمة نفتح فيه الباب المقدس لكي يتمكن الجميع من أن يعبروا عتبة ذلك المزار الحي الذي هو يسوع، وأن يعيشوا فيه خبرة محبة الله التي تنعش الرجاء وتجدد الفرح. وحتى في قصة بطرس وبولس هناك أبواب تفتح. أضاف الأبو الأقدس يقول:
La prima lettura ci ha raccontato la vicenda della liberazione di Pietro dalla prigionia. Questo racconto ha tante immagini che ci ricordano l'esperienza della Pasqua. L'episodio accade durante la festa degli azimi.
لقد روت لنا القراءة الأولى قصة تحرير بطرس من السجن. تحتوي هذه القصة على العديد من الصور التي تذكرنا بخبرة عيد الفصح. تحدث هذه الحادثة خلال عيد الفطير، ويذكرنا هيرودس بشخصية فرعون مصر. يتم التحرير ليلا كما حدث لبني إسرائيل، والملاك يعطي بطرس نفس التعليمات التي أعطيت لإسرائيل: قم على العجل، اشدد وسطك بالزنار، واربط نعليك. وبالتالي فإن ما يروى لنا هو خروج جديد. الله يحرر كنيسته وشعبه المقيد بالسلاسل، ويظهر نفسه مرة أخرى كإله الرحمة الذي يعضد مسيرته. وفي ليلة التحرير تلك انفتحت أبواب السجن، أولا بأعجوبة، ثم يقال عن بطرس والملاك الذي يرافقه إنهما وجدا نفسيهما أمام الباب الحديد الذي ينفذ إلى المدينة، فانفتح لهما من نفسه. وما لم يفتح الباب بل انفتح لهما من نفسه. إنه الله الذي يفتح الأبواب، هو الذي يحرر ويمهد الطريق. وإلى بطرس كما سمعنا في الإنجيل، كان يسوع قد أوكل مفاتيح الملكوت، لكنه اختبر أن الرب هو الذي يفتح الأبواب أولا، وأنه يسبقنا على الدوام. تبع الحبر الأعظم يقول:
Anche il cammino dell'apostolo Paolo è anzitutto un'esperienza pasquale. Egli infatti da prima viene trasformato dal risorto sulla via di Damasco.
كذلك أيضا كانت مسيرة الرسول بولس أولا خبرة فصحية، فهو في الواقع قد حوله أولا القائم من بين الأموات على الطريق إلى دمشق، ومن ثم في التأمل المستمر بالمسيح المصلوب اكتشف نعمة الضعف. عندما نكون ضعفاء، يقول في الواقع، عندما نكون أقوياء لأننا لم نعد متمسكين بأنفسنا وإنما بالمسيح. وإذ أمسك به الرب وصلب معه، كتب بولس، فما أنا أحيا بعد ذلك، بالمسيح يحيا فيا. لكن الهدف من كل هذا ليس التدين الحميم والمعزي، بل على العكس، لأن اللقاء مع الرب قد أشعل الغيرة للبشارة في حياة بولس. وكما سمعنا في القراءة الثانية، أعلن في نهاية حياته: لكن الرب كان معي وقواني، لتعلن البشارة عن يدي على أحسن وجه ويسمعها جميع الوثنيين، ولكي يخبرنا كيف منحه الرب العديد من الفرص لكي يعلن الإنجيل، ويستخدم بولس صورة الأبواب المفتوحة. وهكذا يقال عن وصوله إلى أنطاكيا مع تيموثاوس أنهما جمعا الكنيسة عند وصولهما وأخبرا بكل ما أجرى الله معهما وكيف فتح باب الإيمان للوثنيين. كذلك يقول مخاطبا جماعة كورنثوس: لقد انفتح لي باب كبير، وإذ كتب إلى أهل كولوسي حثهم قائلا: صلوا من أجلنا أيضا كيما يفتح الله لنا بابا للكلام فنبشر بسر المسيح. أضاف الأبلقدس يقول:
Fratelli e sorelle, i due apostoli Pietro e Paolo hanno fatto questa esperienza di grazia. Hanno toccato con mano l'opera di Dio che ha aperto le porte del loro carcere interiore e anche delle prigioni reali dove sono stati rinchiusi a causa del Vangelo.
أيها الإخوة والأخوات، لقد عاش الرسولان بطرس وبولس خبرة النعمة هذه. لقد لمسا لمس اليد عمل الله الذي فتح لهما أبواب سجونهم الداخلية، وإنما أيضا السجون الحقيقية التي سجنوا فيها بسبب الإنجيل. كذلك فتح أمامهما أبواب البشارة لكي يختبرا فرح اللقاء بإخوة وأخوات الجماعات الناشئة ويحملا الرجاء الإنجيل للجميع. وختم البابا فرانسيس عزته بالقول:
Fratelli e sorelle, oggi gli arcivescovi metropoliti nominati nell'ultimo anno ricevono il palio in comunione con Pietro e sull'esempio di Cristo porta delle pecore, sono chiamati ad essere pastori zelanti che aprono le porte del Vangelo e che con il loro ministero contribuiscono a costruire una chiesa e una società dalle porte aperte.
أيها الإخوة والأخوات، لقد تسلم اليوم الأساقفة والمتروبوليت الذين نالوا السيامة في العام الماضي درع التثبيت في الشركة مع بطرس وعلى مثال المسيح باب الخراف، هم مدعوون لكي يكونوا رعاة غيورين يفتحون أبواب الإنجيل ويساهمون بخدمتهم في بناء كنيسة ومجتمع أبوابهما مفتوحة. وأود أن أوجه تحية ودية إلى وفد البطريركية المسكونية، أشكركم على مجيئكم للتعبير عن الرغبة المشتركة في الشركة الكاملة بين كنيستنا، وأوجه تحية من القلب إلى أخي العزيز بارتلوموس ليساعدنا القديسان بطرس وبولس لكي نفتح باب حياتنا للرب يسوع وليشفعا فينا وفي مدينة روما وفي العالم أجمع. آمين.
غدا لقاء البابا فرانسيس مع المشاركين في الجمعية العامة لهيئة رواكو المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع عميد الدائرة الفاتيكانية للكنائس الشرقية الكاردينال كلاوديو جوجيروتي الذي علق على خطاب الحبر الأعظم وحذر من خطر أن يصبح الدين في بعض الأحيان أداة لإثارة الكراهية بدلا من إخمادها، مذكرا بأن البابا يواصل الإصرار على تجربة أشكال من التعايش والتفاوض والشهادة المشتركة لأولئك الذين يجب أن يكونوا أعداء والذين ينجحون في الاجتماع والصلاة معا. استهل نيافته كلمته مشيرا إلى أن خطاب الحبر الأعظم تطرق إلى النقاط العصبية للمشاكل التي واجهناها ضمن هيئة رواكو في ضوء دعم الكنائس الشرقية، ولفت إلى أن المشكلة الأساسية هي الحرب، وأن للبابا كلمة قوية جدا ألا وهي توقفوا توقفوا، وهي عبارة يكررها الحبر الأعظم باستمرار. وعبر نيافته عن قناعته بأن رسالة البابا بأكملها هي في الأساس طلب للسلام بالإضافة إلى مسألة هروب المسيحيين بسبب الحرب، كما أن النقطة الأخرى هي منطق القوة المرتبط بمنطق الحرب. تابع الكاردينال جوجيروتي يقول إنه لا ينبغي أبدا إخضاع أهمية إعلان عقيدة الإيمان لأي وضع ذي طبيعة سياسية سواء فيما يتعلق بالكنيسة أو فيما يتعلق بالوضع العام أو الصراع مع الكنائس الأخرى، هذا واضح والجميع يفهمه، لكن من الصعب وضعه موضع التنفيذ كما قال. وأضاف جوجيروتي أنه غالبا ما يكون من الصعب على المسيحيين في حالة الحرب عدم الإشارة إلى الظروف بما في ذلك الظروف ذات الطبيعة السياسية، مؤكدا أن الناس يحتاجون إلى الرجاء، والأمل الوحيد هو حقيقة أن المسيح مات وقام من بين الأموات. تابع عميد الدائرة الفاتيكانية للكنائس الشرقية حديثه لموقعنا الإلكتروني، مشيرا إلى أن الشرق يشهد دائما تماهيا عميقا بين الكنيسة والحياة الوطنية. معظم كنائسنا لديها هوية قوية، لكن يجب أن لا ننسى أن هذه هي أيضا كنائس شهداء لم يستسلموا للسلطة وعاشوا في أجسادهم قصة المسيح الذي قتلته سياسة الإيمان. هذا يمر أيضا من خلال التفكير في الحرب. وتابع نيافته يقول: في الغرب استيقظنا مع القرن العشرين لطرح مشكلة حول الحرب، حول مأساتها وشرعيتها. في السابق كان لدينا على الأكثر إشارة إلى الحرب العادلة فيما بدت الحرب حتمية مثل الوباء، وقد أصبحت الحرب أيضا حدثا يكتشف فيه المرء الكبرياء والاعتزاز بهويته ويتناقض مع هوية الآخر. والخطر هو أن يصبح الدين في بعض الأحيان أداة لإثارة الكراهية بدلا من إخمادها. لهذا السبب يواصل البابا فرانسيس الإصرار على تجربة أشكال من التعايش والتفاوض والشهادة المشتركة لأولئك الذين يجب أن يكونوا أعداء والذين ينجحون في الاجتماع والصلاة معا. ولفت إلى أنه في فيرونا وخلال زيارة البابا فرانسيس الأخيرة كانت هناك حادثة جميلة احتضن فيها فلسطيني ويهودي بعضهما البعض، وانضم البابا فرانسيس إلى هذا العناق. وقال نيافته: المعجزات ليست أن الكنيسة تكسب الحرب، المعجزات هي أن الكنيسة تعمل من أجل المصالحة. في سياق حديثه عن الجمعية العامة لهيئة رواكو هذا العام، أكد الكاردينال جوجيروتي أنه كون انطباعا بأن هذه المنظمات خاصة الأوروبية والأمريكية التي تساعد الشرق قد أعدت مشاريع مختلفة لدعمه، ومن الملاحظ أنها لا تزال مشاريع عادية. وقال إنه بغض النظر عن الضروريات الأساسية فإننا عاجزون عن مساعدة الناس في الحرب لأننا لا نستطيع الذهاب إلى هناك، وفي بعض الحالات لا يمكننا حتى إرسال المال، لذلك نحن مضطرون للحديث عن المشاريع المعتادة، مؤكدا على ضرورة أن نعد أنفسنا لمواجهة عملية إعادة الإعمار. وأكد أن هذا جهد ضخم، لكن لا يمكن فعل شيء حيال ذلك حتى تنتهي الحروب. وأضاف المسؤول الفاتيكاني أن ما أدهشه كثيرا هو الاعتقاد بأن مشاريع الهيئة عادة ما تكون مشاريع تنموية، لكنها سرعان ما تصبح مشاريع لإعادة بناء ما دمره الإنسان. وقال بهذا الصدد: لقد أنفقنا على البناء وأنفقنا على التدمير، والآن علينا أن ننفق مرة أخرى لإعادة البناء فيما يموت الناس من الجوع واليأس. وقد شاءت رواكو أن تصب الاهتمام على المشاريع الممكنة في الوقت الراهن. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن الوضع في كارباخ، متوقفا عند أزمة اللاجئين الذين جميعهم تقريبا من أرمينيا فيما لا توجد مخيمات تأويهم. وأكد أن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية على الأرض صغيرة جدا وهشة في الوقت الحالي، وقد توجهت إلى الكنيسة الأرمنية الرسولية طلبا للمساعدة إزاء العديد من المشاكل الراهنة، من بينها المهاجرون من أبخازيا والمهاجرون من الحرب الأهلية في جورجيا والمهاجرون من الحرب في أوسيتسيا الجنوبية. في معرض حديثه عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط قال نيافته إنه غاضب من الطبيعة القبلية للصراعات الداخلية في المنطقة، لافتا إلى أن كل هذه الحروب هي نتيجة لخيارات خارج البلدان، خيارات لقوى تريد ممارسة نفوذها لتقسيم العالم فيما بينها. واعتبر أنه إذا أرادت القوى العظمى التوصل إلى اتفاق ما فيما بينها فلن تكون هناك حرب من هذا النوع. وتوقف الكاردينال جوجيروتي في ختام كلمته عند الوضع الراهن في لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد هو مهد الكنائس الشرقية، وإذا انتشرت الحرب هناك فسنواجه مذبحة أخرى في بلد يجث على ركبتيه بالفعل مثل سوريا، وسيكون من الممكن القضاء على الكنائس التي تستمد مباشرة من تقاليد يسوع وتلاميذه الأوائل، وهذه الكنائس ليست متاحف، إنها تعكس الإيمان الحي.
عقدت من 24 حتى 27 من حزيران يونيو 2024 في بلغراد الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وتمحورت حول موضوع حجاج الرجاء من أجل كنيسة سينودوسية وإرسالية، وذلك في ضوء الدورة الثانية للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة المرتقبة في الفاتيكان من 22 حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2024، وفي إطار الاستعداد أيضا ليوبيل العام 2025 تحت شعار حجاج الرجاء. وفي ختام الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا التي عقدت في بلغراد بدعوة من المطران لاديسلاف نامت رئيس أساقفة بلغراد ونائب رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، صدر بيان أشار إلى أن أعمال الجمعية العامة قد بدأت بتحية وجهها المطران لاديسلاف نامت رئيس أساقفة بلغراد، وبكلمة للسفير البابوي في صربيا المطران سانتو غانجيمي، وكانت هناك كلمة أيضا للمطران ماريانو كروتشاتا رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، وكلمة للمطران نويل ترينر السفير البابوي لدى الاتحاد الأوروبي، وكلمة للمطران ماركو غانشي مراقب الكرسي الرسولي لدى المجلس الأوروبي. وتخللت الجمعية العامة مداخلات أيضا لرؤساء اللجان في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، قدموا من خلالها نشاطات اللجان وبرامجها. وأشار البيان الختامي إلى أن المطران جينتاراس جروساس رئيس أساقفة فيلنيوس ورئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا قد ذكر في كلمته خلال الجمعية العامة بافتتاح المقر الجديد لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وذلك في روما الأسبوع الماضي، وسلط الضوء على إعطاء دفع رعوي جديد لا سيما في ضوء السنة اليوبيلية 2025 وفي إطار المسيرة السينودوسية. وفي إطار الاستعداد أيضا للدورة الثانية للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول السينودوسية المرتقبة في تشرين الأول أكتوبر 2024، أشار المطران جينتاراس جروساس إلى دور المجالس الأسقفية في تعزيز السينودوسية، ودعا أيضا إلى الاستعداد ليوبيل العام 2025 الذي أعلنه قداسة الباب فرانسيس ويتمحور حول شعار حجاج الرجاء. كما وتخللت الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا مداخلة للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست عميد دائرة الأساقفة. هذا وجاء في البيان الصادر في ختام أعمال الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا أنه في 21 من أيلول سبتمبر 2024، وبمناسبة اليوم الدولي للسلام، يجدد الأساقفة الدعوة إلى الصلاة من أجل ضحايا الحرب ومن أجل السلام في أوكرانيا والأرض المقدسة والسودان، كما وتم الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة القادمة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا من 8 حتى 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025 في لشبونة. إلى ذلك أشار البيان الختامي الصادر في ختام الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى أنه قد تم خلال الأعمال انتخاب أمين عام جديد للاتحاد لخمس سنوات، هو الأب أنطونيو أميراتي، وذلك خلفا للأب مارتن ميكالتشيك الذي كان الأمين العام لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا منذ العام 2018. وقد عبر الأساقفة خلال الجمعية العامة عن شكرهم للعمل الذي قام به الأب ميكالتشيك خلال هذه السنوات. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.